الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم من النافع عملا صالحا متقبلا ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه استكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة كتاب الأشربة وقلنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب في الداء ذي الداء ذي أي باب في الباذق يعني هذه ترجمة هذه ترجمة الباذق أو الداذي قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن عون فتذكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم طيب أنا مش أسلم نسخة مش مشكول عندي قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسموا لها بغير اسمها هذا الحديث صحيح صححه شيخنا الألباني برقم 88 بعد المئة السادسة بعد الألف الثالثة وقوله باب في الباذق أو باب في الداذي الداذي قيل بأنها حبوب توضع على النبيذ فيشتد حتى يكون مسكرة كأنه نوع من الكيمياء أو شيء يوضع على الخمر حتى أو على العنب حتى يشتد ويتحول إلى خمر فذكر الإمام أبو داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعد من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أنها ستقع وبالفعل وقعت الآن يشربون الخمر ويسمونها بمياه ويسمونها مشروبات روحية ويسمونها بغير اسمها قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها ووقع هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقلنا القاعدة في ذلك أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام فهناك أناس يشربون الآن الخمر ويسمونها ماء العنب ماء الشعير ماء مش عارف إيه وفي الأخير أو مشروب روحي أو يسمونها بيرة أو يسمونها كل هذه المسميات لجنس واحد وهو إيه؟ وهو الخمر. قوله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام العلم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه صاحب النظر المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الست. قال حدثنا زيد بن الحباب صوت إخواننا في المسجد صوت رجاء صوت إخواننا في المسجد رجاء حدثنا زيد بن الحباب صدوق وأخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. قال حدثنا معاوية بن صالح بن حدير صدوق لكن له أوهام أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن عن حاتم بن حريث مقبول الحديث أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن مالك بن أبي مريم مقبول الحديث أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم مش كده؟ غنم ها؟ والغنم مفتوحة غنم عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته قيل بأنه صحابي وقيل بأنه تابعي مختلف فيه قيل بأنه صحابي وقيل بأنه تابعي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مش خلاء بصراحة اتصل بتليفوني خلي محمد يجي لأن محمد ممكن يلعب دي.
قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث ابن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الدازي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسموا لها بغير اسمها. وقال سفيان الدازي شراب الفاسقين. قال أبو داود وقال سفيان الدازي شراب الفاسقين. ويبدو أن كلمة الدازي كلمة ليست عربية إنما كلمة من كلمات الفارسية كلمة من كلمات الفارسية. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يقيم لفارس رائع ولا يرفع لهم رائع لأنهم بالأمس هاجموا في المملكة العربية السعودية في القطيف وأشعلوا النيران بسبب إعدام الخبيث المسمى بنمر النمر. وإيران يعني تحاول أن يعني تجعل المنطقة كلها منتهدة والمملكة العربية السعودية قامت بقطع العلاقات مع إيران وطرد السفير الإيراني والملحق والقنصلية وكل ما يتعلق بإيران ومنع دخول الإيرانيين دخول المملكة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. هي فعلا المنطقة يعني الدنيا تتغير والذي سيحدث أن يكون من سيكون هناك صراع عربي فارسي يعني أو صراع سني شيعي خلاص يعني الصفوف بتتميز الآن والله هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تتميز الصفوف الآن السنة في جانب والشيعة في جانب لأن اختلاط الأوراق كان أدى إلى يعني إلى فساد كبير في المنطقة لا مفاجأة يعني فيها شيعة اللي هي منطقة القطيف والإحساء والمنطقة الشرقية والدمام لكن الحمد لله الآن بدأت الأمور تتضح وتبين ويعني يظهر السني من الشيعي وتتحول الأمور إلى اعتقادات خاطئة عند الشيعة. ها؟ ليه؟ الفرس إيران هي دولة فارسية إيران إيران هي مركز الفرس أصلا هي آخر دولة فارسية موجودة هي إيران. طيب قال أبو داود بعد أن أورد هذا الحديث قال سفيان أدى ذي شراب الفاسقين. وقوله حدثنا شيخ من واسط قال حدثنا أبو منصور ابن الحارث هذا صدوق يهين منصور أبو منصور الحارث بن منصور هذا صدوق يهين أخرج له أبو داود. قال سمعت سفيان الثوري الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث وكلا الحديثين صحيح يعني كلا الحديثين صحيح أو مقبول الحديث أو هذا الحديث مقبول. قوله هنا يشربن أناس من أمة الخمر يسموا لها هذا الحديث لو لفظ آخر عند الإمام النجمي والله يحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة يعني يظهر النبوة كاملة ليشربن أناس من أمة الخمر بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ويجعل منهم القردة والخنازير. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني نرى هذه الآية. وفي لفظ آخر حديث آخر من السلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي جزاك الله خير حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر يسمي لها بغير اسمها. والإمام البخاري أورد في صحيحه قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميها بغير اسمها. وقال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري بن غنم الأشعري قال حدثني أبو مالك أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم من الله ويضع العلم وينسخ آخرين القرى. ها لا الضبط عندي أنه النسخة عندي الشكل اللي عندكم إيه المشكلة عندكم إيه لا هي كده وينسخ اشوف النسخة المشكلة عندك كده محمد لو سمحت على الله. لا بس ده انت ده مش هتلاقيه ها لا ده هتلاقيه في البخاري اصلا إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة علم علم يروح عليهم بسارحة له علم مش علم ويضع العلم ويمسك آخرين قردة وخنازير تمام. طيب قال المصنف رحمه الله جاء في الأوعية حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جابر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحمتم والمزفة واللقير. طبعا الاسماء دي صعبه لكن لما تعرفها تعرف انها سهله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحمتم والمزفة واللقير. طيب قوله باب في الاوعيه. الاوعيه اللي هي الانيه التي ينتبه فيها الأوعية اللي الأنية التي يشرب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجموعة من الأنية أو عن استعمال مجموعة من الأنية التي يستخدمها أو أربعة أنواع من الأنية يستخدمها الذين يعني يشربون مثل هذه الأوعية. فنهى عن الدباء. الدباء اللي هو القرع كانوا يقطعون رأس القرع ثم يستخرجون اللب من الوسط حتى يبقى الغلاف الخارجي فيصيبونه في الشمس فيكون وعاء فيضع فيه الايه اللبيس ماشي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه عن هذا اللي هو ايه مستخدم الدباء للايه للشرب فيه. اذا كان ده خير والحنتم عبارة عن جرار تتخذ من الطين من الفخاء يعني والمزفت ما طري بالزفت والنقير انهم كانوا ياتون الى اصل نخله او شجره ينقلونه ويجعلون منه ايه وعاء يعملوا من الخشب ايه وعاء ويشربوا فيه. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في حديث مريمه ذكر ثلاثه منهم فيه النسخ والمنسوخ وهي قوله كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعيه فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروا وكنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي الا فادخروا. فطبعا هذا يبين بان هناك ايه ناسخ ومنسوخ. هذا يبين بان هناك ناسخ ومنسوخ. اما عن اسناد هذا الحديث قال حدثنا مسدد وابن مصرفة البصري ثقة أخرج له أبو داود والبخاري والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثنا منصور بن حيان ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وهم من العبابلة الأربعة المعروفين وكلاهما من اكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال أنا ذاك. قال قلت حرم رسول الله لبيذ الجر؟ قال صدق حرم رسول الله لبيذ الجر. قلت وما الجر؟ قال كل شيء يسمع من مدر. كل شيء يسمع من ايه؟ عندكم الضبط ايه؟ مدر. وهذا الحديث صحيح صحيح في الفن الألباني، وهو الحديث 91 بعد المئة السادسة بعد الألف الثالثة. طبعا قوله كل شيء يسمع منه من مدر المقصود به ما يسمع منه ما يتخذ للايه؟ للشراب. ما يتخذ للايه؟ للشراب. الفخار اللي هو طين الفخار. طيب قول حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي المصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الست. ومسلم بن ابراهيم الفرافيدي اخرج له اصحاب الكتب الست. المعنى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الدبي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الست. عن يعلى ابن حكيم ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر كلاهما مر معنا قبل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد حدثنا حماد دبل. انا عندي مش باب، انا عندي ماشي مفيش باب دبل. لا مفيش. طب عندي ايه؟ عندي مجنب، عندي شرح حديث وفد عبد القيس. طيب قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد ابن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه قد حام بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص اليك الا في شهر حرام فمرنا بشيء ناخذ به وندعو اليه من وراءنا شوف حرصهم مرنا بشيء نتعلمه وندعو اليه من وراءنا. يقول قال امركم باربع وانهاكم عن اربع. امركم بالايمان بالله وشهاده ان لا اله الا الله وعقد بيديه عقدة واحدة كده. وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. وقال ابن عبيد النقير مكان المقير. النقير مكان الايه؟ المقير. المقير مكان النقير مكان المقير. وقال مسدد والنقير والمقير لكن لم يذكر المزفة. قال ابو داود ابو جمره نصر بن عمران الضبعي هذا الحديث صحيح صحه شيخنا الالباني وحديث 92 بعد المئة السادسة بعد الالف الثالثة. وهذا الحديث يسمى بقصة وفد عبد القيس فقوله ان هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار نور ولا نخلص اليك الا في شهر حرام يعني انهم في الطريق الى النبي صلى الله عليه وسلم يحول بينهم هذا الحي من كفار مضر فإنهم يحاربونهم لا يمتنعون عن الحرب إلا في الأشهر الإيه؟ الحرم لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم كانوا يتركون فيها القتال فكنا نأتي في هذه الأشهر الحرم فيعني هذه مدة بالنسبة لنا قصيرة لمدة نتعلم فمرنا بأمر نتعلمه ونعمل به. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم عن إيه؟ على العلم. وهذا فيه أيضا إظهار الحاجة للعالم حتى يكون أكثر حتى يعطي أكثر حتى يعطي أكثر لأنهم لما بينوا له أنهم يأتون من مكان بعيد وأن الكفار يقرون بينهم وبينه فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. في أيضا في اختصار العالم المسائل لطالب العلم في اختصار العالم المسائل لطالب العلم لذلك كثير من العلماء جمع العلوم في بعض الابيات وفي بعض المنظومات حتى يسهل على طالب العلم حفظ هذه المتون وحفظ هذه العلوم حتى يتسنى له استرجاعها بعد ذلك. فتجد ان مثلا أصول الحديث أو علم الحديث كله فيه الألفية، ألف بيت، وتجد مثلا العقيدة موجودة مثلا في 200 بيت، في 300 بيت، وبعض المنظومات في 100 بيت و50 بيت. أظن إحنا مررنا على بعض المنظومات، ومن أجمل المنظومات التي مررنا عليها منظومة ابن طاهر المقدسي، يعني أتمنى إن إحنا نعود لها مرة ثانية. منظومة ابن طاهر المقدسي فيها علم كثير وفيها خير كثير، أتمنى إن إحنا نبقى نرجع من المنظومة دي، لأن أنا شايف إن إحنا يعني كنا جت في وقت مليء بالدروس، ها كان نفسي تاخد حق اكتر من كده. منظومة ابن طاهر المقدسي في التوحيد او في العقيدة منظومة مليئة بالعلم والثبات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يطل عليه في المسألة، لكن قال امركم باربع وانهاكم عن اربع، ثم فسر الايمان فقال بانه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبعا احنا عندنا المسألة دي مسألة مهمة جدا، عندنا مسألتين او عندنا اسمين لابد من ضبط الاسمين دول، ضبط اسم الايمان او ضبط مسمى الايمان وضبط مسمى الاسلام. الاسلام والايمان بينهما عموم وخصوص، عايز تفهموا الكلام ده، الكلام ده مهم جدا لانه بينبني عليه قواعد التكفير. الاسلام والايمان بينهما عموم وخصوص. اذا جاء الاسلام وحده على الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي، وإذا جاء الإيمان وحده على أعمال القلب، كل أعمال الإيه؟ كل أعمال القلب. وقد يطلق على الإسلام إيمان، وقد يطلق على الإيمان إسلام، يعني ممكن يطلق على المؤمن مسلم ويطلق على المسلم إيه؟ مؤمن. وإذا اجتمع الإيمان والإسلام في سياق واحد يبقى المقصود بالإيمان أعمال القلوب، والمقصود بالإسلام أعمال الجوارح. أعمال الإيه؟ الجوارح. يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إحنا لما عندنا السياق جمع الإيمان وجمع الإيه؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيفسر الإسلام هنا بأنه أعمال الإيه؟ أعمال الظاهر، أعمال الظاهر أعمال الجوارح. والإيمان يفسر بأعمال الإيه؟ أعمال الباطن اللي هي أعمال القلب. يبقى هنا الإيمان يفسر على أنه أعمال القلب، والإسلام يفسر على أنه أعمال إيه؟ أعمال الجوارح. علشان كده ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ مثلا من عمل لا مثلا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف يعلمنا فضله، مثلا ليس منا هنا معناه أنه ليس على كامل إيه؟ ليس على كامل هدينا، يعني ليس هذا نفي للإيه؟ نفي للإيمان أو نفي الإسلام عنه. ها؟ فيبقى مسمى الإسلام ومسمى الإيمان لابد من ضبطه عند المؤمن، لأن الأصل في الإيمان، الإيمان معناه التصديق مع الإقرار، لأن بعض الناس يقول الإيمان معناه التصديق فقط. خطأ. التصديق فقط خطأ، لأن إخوة يوسف عرفوا بأن الإيمان وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت إيه؟ يعني بمصدق لنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. فلذلك شيخ العثيمين يقول تعريف الإيمان بالتصديق فقط خطأ، لابد من تعريف الإيمان بالتصديق والإقرار. عشان لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا آمنت وأقررت، لأن ممكن أجد المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا محمد رسول الله. المنافقون كانوا يقولوا ايه؟ لا اله الا محمد رسول الله، لكنهم كانوا ايه؟ لا يقروا به، كانوا لا يقروا به. فلذلك نقول الايمان هو التصديق مع الايه؟ مع الاقرار، التصديق مع الاقرار. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، يبقى هنا يفصل الايمان على انه الاعمال لا الايمان اعمال القلوب الاعمال الباطنه، والاسلام الاعمال الايه؟ اعمال الظهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول امركم بالايمان بالله، ثم فسر الايمان بانه شهاده ان لا اله الا الله. طيب يربط ازاي ما بين دي وبين الكلام اللي انا قلته؟ حد واعي كده بسرعه يفهمها يقولها لي. احنا قلنا ان الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، تمام؟ وان اذا اجتمع الاسلام والايمان يفسر الاسلام على انه اعمال الظاهر ويفسر الايمان على انه اعمال الباطن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال امركم باربع والحكم عن اربع، الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقب بيده. ها؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بفسرها ازاي؟ ها؟
لا انا عايزك انا عايز الاجابه بقى يجاوب اجابه. انت ايه ما تخليش اللي قدامك، ما تديش اللي قدامك فرصه بيانه تفتح لهم بوابه كده عشان يدخل لك منها. لا انا بقول لك تفسير، لا انا بقول لك تفسير. وانا رزق الله تعالى امركم باربع: الايمان بالله ثم فسرها لهم شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فسر لهم كلمه الايمان بالله بشهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ها ماشي، واقام الصلاه وايتاء الزكاه ماشي، ما في ما هو في ها طيب انا احلها لكم، احلها لكم احفظوها، بس احلها لكم احفظوها في دايما في لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوه انت عرفت تقول الله. ها طيب تمام، انا بقى انا يعني هزيد على كلام احمد معنى ادق بحيث انك تغلق الباب على اي مبتدع او اي مشبه. قرب وقرب برضه يقول اللي انا عايزه، لكن مش هو اللي انا عايز اقوله لكم. ان الايمان اصل ومقتضى، اصل الايمان شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ومقتضى الايمان العمل بما تقتضيه لا اله الا الله محمد رسول الله. فهنا فسر لهم الاسلام، فسر لهم الايمان باصل ومقتضى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة والاعمال وايتاء الزكاة. ها فيبقى الايمان اصل ايه؟ اصل ومقتضى. اصل الايمان ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب لو واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله كده دخل فين؟ في الاسلام. ايه التبع اللي عليه؟ اللي هي تبعات ايه؟ تبعات لا اله الا الله محمد رسول الله. التبعات بتاعتها المقتضى بتاعها اللي يلزم منها اللي يلزم لتحقيقها. ما هو واحد ممكن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويروح ينام بقى خلاص كده. هو ده هيستمر مع واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله وصلى وصام وجاهد وانفق لا. انا مقصود انا قصدت من الكلام تثبيت الاصل. تمام 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 صح، احسنت احسنت. طيب سؤال هنا، طب سؤال هنا، سؤال برضو دقيق: لماذا لم يذكر لهم الحج؟ هنا قال شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، ليه لم يذكر الحج؟ ها؟ لا لا ايوه، لان الحج لم يكن قد فرض، لان الاسلام وفد عبد القيس كان متقدم، لم يكن الحج قد فرض. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمخير. المزفت والمخير معناهما واحد، اللي هو بتاع عرس الزفت، عارف الزفت بتاع الاسفلت ده؟ هو ده كانوا بيجيبوا يطلبوا. انت عارف احنا عندنا حتى لما تيجي تبني بيت يقول لك اعملوا بالبلك، اعملوا بالبلك كنيسه عشان الميه تسريب الميه. فكانوا يجيبوا الزفت ده ويسيحوه ويطلبوا بيه اي حاجه من طين عشان يحطوا فيها الميه تحتفظ بالايه؟ تحتفظ بالميه. لكن ايوه نعم نعم. فعشان كده فقال لي المزفت والمقير معناهما واحد متقارب. وقال ابن عبيد اللقير مكان الايه؟ المقير. اللقير اللي هو مكان اللي هو الخشبه تكون تنقر يعني. طيب اسناد هذا الحديث قال حدثنا سليمان بن حرب ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، ومحمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن مين؟ ابن حساب ثقه اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي. قال حدثنا حماد، حماد بن زيد ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، حدثنا مسدد، حدثنا عباد بن عباد، مسدد مر معنا وعباد ثقة ولكنه ربما يهم ثقة ربما ايه وهم. اخرج الله سبحانه كتب الست. عن ابي جمرة وهو نصر ابن عمران الضرعي مشهور بكنيته بكنيته ابي جمرة، وهو من عبد القيس. وابو جمرة يروي عن ابن عباس، وهناك روي اخر يروي عن ابن عباس كنيته ابو حمزة،
وابو حمزة وابو جمرة التصحيف سهل ان هو ايه نقطة، واللفظ يعني احيانا يكون متقارب يعني وقد يحصل بينهما تصحيف، فهذا ابو جمرة وهذا ابو حمزة لان الاسم يعتبر النقطة بس الايه بس في الجيم ازاي، فالتصحيف ممكن يحدث في بين هذا وبين ذاك ثقة على كل من كل ثقة، وحديث ابو حمزة ده هو من يروى حديث معاوية بن ابي سفيان ماذا اقول لا اشبع الله بطنك، لا يروى ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه معاوية لا اشبع الله بطنك، قال سمعت ابن عباس الامام العالم ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المسلم حدثنا ابو بن وقيع عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليزد عبد القيس انهاكم عن النقير والمقير والحمتم والدباء، وفيهما زياده والمزاده المجهوده، ولكن اشرب في سقائك واوكئه، ولكن اشرب في سقائك واوكئه. طيب احنا دلوقتي عندنا زياده ايه المزاده والايه والمجهوده. المزاده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر وكان معه مزادتان عليكم سمعته اللي هي اكبر من القربة، اكبر من الايه من القربة، يقال له مزادة لانه زيد فيه على مقدار الجلد يسمى مزادة، والمجبولة التي قطع رأسها اللي هي مكان الرقبة لان الرقبة من الشاء او العنز يكون فيها فم السقاء او فم القربة، ومن ذلك لما قال لكن اشرب في سقائك واوكيه يعني اربطه، اشرب فيه ايه واوكيه يعني اربطه. اما عن اسنادي قال حدثنا عقبه بن بقيه الواسطي ثقه اخرج له مسلم وابو داود النسائي عن نوح بن قيس صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن، حدثنا عبد الله بن عون ثقه اخرج له اصحاب كتب الست، عن محمد بن سيرين ثقه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان حدثنا قتاده عن عكرمه وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصه وفد عبد القيس قال فيما نشرب يا نبي الله، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم باسقيه الاذن التي يلاذ على افواهها، التي يلاذ على افواهها. وهذا الحديث صحيح صحيح يقول الالباني حديث 94 بعد المئه السادسه بعد الالف الثالث. الدباء نسخ، ما انا قلت اني نسخ، انا قلت اني نسخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل الاوعيه واتقوا المسك. طيب الحديث ده جاء فيه روايه ثانيه هما انهم قالوا يا نبي الله فيما نشرب، يعني نشرب في ايه؟ في روايه ثانيه فيما ننتبه، في روايه ثانيه انهم قالوا ايه؟ فيما ننتبه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم باسقيه الاذن، الاذن هي الجلد التي ملازم على افواهها يعني تربط وتوكا، سهل انها تتربط، ملازم على افواهها يعني تربط من ايه؟ تربط من افواهها. لان في بعض الروايات انهم جاءوا من السنة وقال يا رسول الله ان ارضنا كثيرة جرذان تقرض علينا هذه الجنود، فلا ادري يعني هل ثبت هذا او لم يثبت، لكن يعني هذه اول رواية بعض الروايات انهم قالوا لهم شكوا له ايه انهم في ارض كثيرة الايه الجرذان، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الجنود الخفيفة التي يمكن ايه يمكن ربطه، وذلك لحفظ الماء، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر، ونهاهم عن كل ايه؟ عن كل مسكر. طيب قال حدثنا مسلم بن ابراهيم بن ابان مر معنا وابان بن يزيد العطار ثقه اخرج له اصحاب كتب الست الا ابن ماجه، حدثنا قتاده ابن دعامه السلوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب الست، انا اكرمها ولا ابن عباس ثقه اخرج له اصحاب كتب الست، وسعيد بن المسيب الامام العلم ثقه فقيه. قال حدثنا وهب بن وقيه عن خالد عن عوف عن ابن القموص او القموص عندكم الضبط ايه؟ ها؟ القموص. زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف ان اسمه قيس بن نعمان رضي الله عنه، فقال لا تشربوا في النقيض ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكي عليه، فان اشتد فاكسروه بالماء فان اعياكم فارقوه. هو ده تفسير ليه هذا الحديث صحيح، صحيح شيخنا الالباني بالرقم 95 بعد المئة السادسة بعد الالف الثالث. ده مفسر للحديث الماضي اللي نزلنا نهاهم عن النقير اللي هو المنقور يعني خشب المنقور، والمزفت اللي هو معمول بالزفت، والدباء اللي هو القرع بيطيروا راسه ويفرغوا يشربوا فيه، والحنتل اللي هو زي المزفت، واشربوا في الجلد الموكي عليه اللي هو الجلد الطري اللي سهل انك ايه؟ سهل انك تملاه وسهل انك تربطه، فان اشتد فاكسروه بالماء، يعني اذا سخن صبوا عليه ايه؟ الميه بردوه. فإن أعياكم يعني سخ اللي غمرت مش شرط شربوه فإيه؟ فارقوه. طبعا في تفسير آخر بأنه هذا الماء عندما يوضع في هذا الجلد يتحول إلى خمر. يسمى الأذكار أهو. هنا لان شوف الحديث طبعا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اشتد فاكسروه الماء صبوا عليه الماء، ولم يبدو ان هذا قبل ان يبلغ حد الاسكار يصب عليه ليه الماء، اما اذا وصل حد الاسكار وصار خمرا فارقوه، فان اشتد فاكسروه بالماء فان اعياكم فارقوه. ماشي، لان واضح ان الجلد ده او الانواع دي لما تحط فيها الماء يحصل له تخمر. مش الماء بس ممكن ينتبه فيه خشافة. طيب بالمناسبة ايه مش شرب الخشاف؟ ما يسكتش حد الاسكار. نخمر عشان احسن الناس يقولك اللي يخذ حرام الخشاف اللي عنه. صلى الله عليه وسلم. طيب قال حدثنا الأهل بن بقية وهو خالد بن عبد الله الطحان، حدثنا الأهل بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي القموص زيد بن علي ثقة أخرج له أبو داود، حدثني رجل كان من الوفد الذين طبعا يحسب أن اسمه قيس بن نعمان، كل بين ذلك الصحابة لا تدر. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان بن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حقتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان وفد عبد القيس قال يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقيض، وانتبهوا في الاسقيه. قال يا رسول الله فان اشتد في الاسقيه؟ قال فصبوا عليه الماء. قال يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثه او الرابعه اهرقوه، ثم قال ان الله حرم علي او حرم الخمر والميسر والكوبه، قال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن مليمة عن الكوبة قال الطبل. قال الطبل، وهذا حديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني برقم 96 بعد المئة السادسة بعد الألف الثالث. طبعا لأن جماعة زي ما انتم عارفين بيحبوا شرب الخمر وين بيحبوا يسمعوا ايه؟ بيحبوا يسمعوا الغاني طبل وزمر اللي هو الكوبة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عشان بس الناس تعرف ان احنا لما بنقول اخواننا الكلام ده حرام ما بنقولش الكلام ده من فراغ، الكلام ده مش من فراغ، لأن السكران يعمل كل حاجة، السكران ممكن يعمل أي مصيبة، أي مصيبة. الصلاة في العافية. أما عن إسناد الحديث قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بإيه؟ منذار بصري ثقة شيخ لأصحاب الحديث، أصحاب الحديث بأصحاب كتب الست. حدثنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة، يخطئ في حديث الثوري. أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، محمد بن الزبيري يخطي في حديث السيفي، أقبل الله سبحانه وتعالى الست، وهو هنا يروي عن سفيان، لكن على كل يعني لكن له شواهد فصح الشيخ الألباني الحديث. حدثنا سفيان الثوري عن علي بن ليمة ثقة، حدثنا قيس بن حفص عن الشري ثقة، عن ابن عباس مرة معنا. قال مسلم رحمه الله حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا اسماعيل بن سميع، حدثنا مالك ابن عمير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعه. صحيح صحيح شيخنا الامام وحديث 97 بعد الله 97 الثالث. جديد عندنا ايه؟ الجعه. الجعه فسرت بانها النبيذ من الشعير زي الاغاني بيقولوا على دي الجعه، الجعه حرام. طيب حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا اسماعيل بن سمي، اسماعيل صدوق صدوق، حدثنا مالك بن عمير مخضرم اخر رواه ابو داود والنسائي، والمخضرم والذي ادرك الجاهليه الاسلام، عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. طيب قال المصنف رحمه الله نعم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم، ادرك الجاهليه وادرك الاسلام. مخضرم له معناه تفسيرين، التفسير الاولاني ادرك الجاهليه وادرك الاسلام، لما تقال عن الصحابه مخضرم يبقى ادرك الجاهليه وادرك الايه؟ الاسلام. لما يقال عن التابعي مخضرم يبقى وجد في زمن الاسلام لكنه ايه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ايه؟ مخضرم. لعل ده كده بص، والمخضرم هو الذي ادرك الجاهليه والاسلام. تفسير انا اقرا النص كما كتب. طيب قال حدثنا احمد بن يونس، حدثنا معلف بن ياسر عن محارب بن بثار عن ابن بريده عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وانا امركم بهن، نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان في زيارتها تذكره، ونهيتكم عن الاشربه ان تشربوا الا في ظروف الاذن فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الاضاحي ان تاكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في اسفاركم. وهذا الحديث صحيح صحيح شيخنا الالباني، هو حديث 98 بعد المئه السادسه بعد الالف الثالث. طبعا هذا الحديث فيه نسخ لتحريم الانتباه في الاوعيه الغليظه هي السميك، وانه كان مباحا لهم الانتباه بالاسقيه لانهم كانوا ممنوعون من تلك الاوعيه، وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في اخر الامر ان ينتبهوا في كل وعاء بشرط الا ايه؟ الا يشربوا مسكرا، بشرط الا يشربوا مسكرا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بزياره القبور لانها تذكر الاخره، تذكر الاخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يدخروا لحوم الاضاحي، لكن في هذا الحديث اباح لهم ان يدخروا لحوم الاضاحي. قال حدثنا احمد بن يونس ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، حدثنا معاذ بن ياسر ثقه، عن محارب بن بثار ثقه، عن ابن بريده عبد الله بن بريده ثقه، عن ابي بريده بن حسين الاسلمي صحابي. فضل كتير؟ والباب طويل اصلا، فضل حديثين. طب خلينا نقرا الاحاديث دي عشان نخلص الباب. قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني منصور عن سالم بن ابي الجعب، عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه قال قالت الانصار انه لا بد لنا، قال فلا اذا، يعني لا اذا يعني نسخ الايه؟ نسخ الحكم. وهذا الحديث 99 بعد المئه السادسه بعد الالف الثالثه صحيح. قوله حدثنا مسدد وابن مزرعه، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور، سفيان مر معنا منصور بن المعتمر، عن سالم بن ابي الجعب ثقه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. قال المصنف حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثني شريك عن زياد بن فياض، عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم الاوعيه الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال اعرابي انه لا ظروف لنا، فقال اشربوا ما حل، اشربوا ما حل. وهذا حديث تمام المئة السابعة بعد الألف الثالث، كده قرأته 700 حديث و 3700 حديث. طيب قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ثقة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي صدوق لكن تغير حلمه لما ولي القضاء، عن زياد بن فياض ثقة، حدثنا عن أبي عياض عمرو بن الأسود ثقة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال المصنف حدثنا الحسن يعني ابن علي حدثنا يحيى بن عادم حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر. الحسن ابن علي اللي هو الحلياني الحسن ابن علي ثقة أخرج له أصحاب الست. حدثنا يحيى بن عادم الكوفي ثقة حدثنا شريك بإسناده شريك بن عبد الله مرة معنا. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا ابو زبيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينبذ الى رسول الله في سقاء فاذا لم يجدوا سقاء نبذ له في طول من حجار. طبعا ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحطوه التمر يبلوه التمر كده بل التمر مش بمعنى النبيذ اللي هو حتى يخمر يعني بس يكسر ايه يكسر جفاف اهو ده. طيب قوله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثقة حدثنا زهير بن معاوية ثقة أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب في الخليطين نقف عنده صلى الله عليه محمد رسول الله أجمعين. أيوة نعم القول الراجح جواز زيارة النساء للقبور بشروط ألا تلقم خدا ولا تفق جيبا ولا تدعو بدعوة الجاهلية هذا شرط وأن تلبس ثياب أن تخرج بالحجاب الشرعي الكامل وأن تخرج العظة والعبرة بغير هذا الشرط يجوز للنساء أن تذهب إلى القبور بغير هذا الشرط يجوز لها أن تذهب إلى القبور. ده كلام أهل العلم وكلام اللجنة الدائمة وكلام كل مشايخنا كل مشايخنا متأخرين. Thank you.